بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في أدلة جواز الترتب، ذكرنا أنه يدل عليه أولا الوجدان الصحيح. إذا راجعنا إلى وجداننا لا نرى أي مانعين من الأمر بالزدين إذا كان على نحو الترتب، ومن أنكر الترتب كما سيجيء بيانه إن شاء الله تعالى لم يتصوره على حقيقته، إذ لو تصور الترتب على حقيقته وأن أحد الأمرين مترتب على إسيان الآخر على نحو لا يلزم منه طلب الجمع بين الزدين لم يكن يمنع عن جواز الترتب أصلا، وإنما منعه بتخيل أن لازم الترتب هو طلب الجمع بين الزدين، وهذا غير معقول. الوجه الثاني وقوع ذلك عرفا وشرعا، أما عرفا فأمثلته كثيرة كما ذكرنا بعض الأمثلة، أن الوالد يأمر ولده بالذهاب إلى المدرسة لتعلم أحكامه الدينية، ويأمره ثانيا على تقدير عصيان هذا الأمر أن لا يخرج من البيت ويبقى فيه مشتغلا بالأمور البيتية أو غير ذلك. هذا أمر واقع كثير، فالأمر بالزدين على نحو الترتب هذا أمر معقول واقع عرفا وواقع شرعا. انتهى كلامنا إلى موارد وقوعه في الشرع المقدس أو زهم الساق للترتب. مسألة المسافر، إذا فرضنا أن المسافر كان وجب عليه قصد الإقامة في مكان بنذر أو حلف أو شرط في ضمن عقد أو غير ذلك مما يوجب قصد الإقامة في بلد 10 أيام، فوجب عليه قصد الإقامة. فرضنا أن المسافر عصى هذا الأمر ولم يقصد الإقامة في هذا البلد، أفهل يجوز له الصوم أو يجب عليه الإفطار لأنه مسافر غير قاصد للإقامة؟ لا بد من الالتزام بالثاني، يعني نحكم بعدم صحة صومه وأنه يجب عليه الإفطار، بل لو صام وهو بان على البقاء في هذا البلد 5 أيام مثلا أو ما دون 10، حتى إذا كانت 9 أيام، في هذه الأيام التي يقيم في هذا البلد يجب عليه الإفطار يقينا، لأنه مسافر غير قاصد للإقامة، وحكمه فلحكمه الإفطار ولا يسوغ له الصيام. الكلام في أثناء سفره لا من الأول. فرضنا أن مسافرا تحقق منه السفر، يعني ذهب 8 فراسخ أو أكثر، كالمسافر من النجف إلى بغداد مثلا، هكذا نفرض. إذا وصل إلى كربلاء كان يجب عليه أن يقيم 10 أيام، ولكنه عصى هذا الخطاب ولم يقصد 10 أيام، بل بنى على أن يبقى فيه 5 أيام أو أكثر دون 10، فهل يجب عليه الصوم؟ لا يمكن الالتزام به، لأنه مسافر غير قاصد للإقامة. فهل يجب عليه الإفطار؟ نعم. إذن هو مأمور بزدين في آن واحد، لأنه في كل آن يجب عليه أن يقصد الإقامة، وعلى تقدير العصيان يجب عليه الإكثار. وهذا من أوضح مصادف الترتب، فإن الإفطار وقصد الإقامة متضادان لا يجتمعان، مع ذلك كل منهما مأمور به، ولا نظن متفقها يقول بوجوب الصيام عليه مع عدم قصده للإقامة. كتب أمر بإفطار تضاد نیست؟ بین افطار و قصد اقامه تضاد نیست؟ یعنی چه میشه؟ جواز افطار با قصد اقامه عرض نرسید. خود افطار با قصد اقامه جمع میشه؟ افطار یعنی شارع ترخیص میکنه؟ افطار با قصد آجان فرق نمی کنه بین تضاد، تضاد شرعی و تضاد تکوینی فرق نمی کنه. یعنی شعاره می تونه این دوتا رو هم بکنه با هم بگرد افتر وقت سدول اقامه این می شد عرض نمی رسید که میگم تضاد شرعی که فرق نداره، این دوتا جمعاً قابل امر است در غیر طرف تو. ممکنه شعاره بگوید افتر وقت سدول اقامه، ممکنه نه غیر ممکنه است، چون قاصد اقامه باید روزه بگیره، مگر به مانع دیگری البته ممکنه مریض باشه، ممکنه. اما غیر مریض افطار ما با قصد اقامه دوتا در تحت امر نمیره. فکیف ماکان ففی مثل هذا المورد الذی هو مأمور بالافطار و مأمور بقصد الاقامه معا، ولکن احد الامرین فی طول الامر الاخر لا مأمور به. و هاکزا بالنسبت الى الصلاة اذا فرضنا انه کانم یجب علیه قصد الاقامه و اصا ولم یقصد الاقامه، فهل یقصر فی صلاته او یتم فی صلاته؟ اما اتمام الصلاة لا يمكن الالتزام به، و ذالک لانه مسافر غیر قاصد للاقامه، فلا بد من ان يقال ان وظیفته هو التقصیر، بین التقصیر و قصد الاقامه مزاده. لا يمكن ان يجتمع التقصیر، یعنی یعمر الشارع بالتقصیر و قصد الاقامه معا، ولكن طولا لا مانع من ذلك ان یعمره بقصد الاقامه و على تقدیر العصیان و عدم تحقق هذا القصد من یأمره بتقصیر الصلاة، ولا مانع بین هذین الامرین و هو واقع جزما. هذان الفرعان فیما اذا کان الواجب علیه هو قصد الاقامه، ولو فرضنا عکس ذلك، لو فرضنا ان المسافر یجب علیه ان یستمر فی سفره و لا یجوز له قصد الاقامه فی مکانین، السفر واجبون یعنی الاستمرار فی السفر لا السفر من الاول، کان مسافرا فوصل الى کربلا و یجب علیه ان یستمر فی سفره، لو فرضنا عصا و قصد الاقامه. خب لا اشکال ان قصد الاقامت و سفر متضادان لا اجتماعان، قصد الاقامت بی بلدین مع سفر فی ذالک بل من ذالک السفر، الشارع یأمره ابتداعا بالسفر، فلو فرضنا انه عصا و قصد الاقامه، فهل یؤمر بالصلاة قصرا او تماما؟ اذا قلنا انه یؤمر بالصلاة قصرا آجا لا یمکن التزام به، و ذالک لانه قاصد للاقامه، و من کان قاصدا للاقامه کیف یجوز له التقصیر، و ان قلنا انه یتم فی صلاته فهذا عین التردد، یعنی یجب علیه ان یصافه ولکن علی تقدیر عصیانه وقصده للإقامة يجب عليه أن يتم في صلاته. فالأمر بإتمام الصلاة والأمر بالسفر قد اجتمعا في زمان واحد ويجب عليه أن يتم صلاته على تقدير معصيته للأمر الأول وهو الأمر بالسفر وهذا عين الترتب. إذن لا مانع من الأمر بالزدين ولكن الأمر على هذا النحو. وكذلك بالنسبة إلى الصيام لو فرضنا أن المسافر الذي كان يجب عليه الإدامة في السفر والاستمرار في سفره عصى هذا الأمر وقصد الإقامة قبل الزواج وبعد ذلك لم يحدث شيئا يعني لم يأكل لم يشرب أفهل يجب عليه الصوم أو لا يجب؟ لا يجب. إن قلنا إنه لا يجب عليه الصوم مع أنه قاصد للإقامة لا يجتمعون فلا بد من أن يجب عليه الصوم. أمر بالسفر والصوم بل لا على نحو يكون طلبا للجمع بينهما يعني أن الشارع لم يأمره بالسفر والصوم معا بل أمره بالسفر أولا ثم على تقدير العصيان يأمره بالصوم حيث إنه قاصد للإقامة قبل زوال الشمس ولم يحدث شيئا في سفره فيجب عليه الصوم. الوجوب السفر ووجوب الصوم قد اجتمعا ولكن أحدهما مترتب على الصيام الآخر. هذه الفروق بل يدلنا على أن الأمرين بشيئين متزادين يعني لا يجتمعان ولو بحكم الشارع. الأمر بشيئين بل لا يجتمعان في الخارج وهما متزادان لا مانع من الأمر بهما بأمرين على نحو لا يكون طلبا للجمع يعني الشارع لا يأمره بالسفر والصوم معا أن يسافر ويصوم بل يأمره بالسفر مع على تقدير عدم السفر في فرض عدم السفر يأمره بالصوم أو يأمره بإتمام صلاته. هذا لا محذور من ولا بد من الالتزام به. هذا هو الدليل الثاني يعني الوقوع حيث إن الوقوع أخص من الإمكان فإذا وقع وجاز الأمر بزدين على نحو الترتب في موردين جاز في جميع الموارد فإن الجواز والامتناع في حكم العقل لا يختص بموردين دون مورد. وهذا هو الكبرى المعروفة حكم الأشياء بلي فيما يجوز وفيما لا يجوز واحدون المراد ما يجوز عقلا وما لا يجوز عقلا. إذا كان الشيء جائزا في موردين وواقعا في موردين فهو واقع جائز في جميع الموارد. وحيث إن الترتب قد وقع في هذه المسائل فهو أمر ممكن فإن المستحيل لا يفع. فإذا كان ممكنا وجائزا في هذه الموارد كان جائزا في جميع الموارد. فإذا جاز وأمكن وجب على ما بينا من أن وقوع الترتب ملازم لإمكانه على البيان المتقدم. العمدة في جواز الترتب هو الوجه الثالث وهو الدليل الإني يعني في هذا الوجه يبين سر جوازه أنه لماذا يكون الترتب جائزا وكيف لا يكون هذا من طلب الجمع بين الزدين. قد ذكرنا أن الترتب لا يجري فيما إذا كان الواجب الأهم آنيا وحصل عصيانه وفي الآن الثاني قد أمرنا بالمهم. هذا خارج عن مورد الترتب. قلنا إن حدوث أمر بعد سقوط امر آخر جواز ذالک من البدیهیات ولا معنا للبحث به فی لا اشکال ان الامر الادائی اذا سقط یؤمر المکلف بعد خروج الوقت بالقضاء و هذا لیس من التردد ولو استیان فرضنا انه اسا ولم یسلف الوقت بعد ذالک یؤمر بقضائه خارج الوقت لیس هذا من الترتب و کون احد الامرین مترتبا علی اسیان الامر الاخر فان محل البحث ما اذا اجتمع الامران فی زمان واحد لا ان ینعدم احدهما و یحدث بعد ذلك امر آخر و من هذا القبیل ذکرنا ان الامر بالتیمم اذا حدث بعد الامر بالاغتسال او الوضوء هذا خارج عن بحث الترتب لم يجتمع الامران اي الامر بالتيمم والوضوء في زمان واحد بل سقط الامر بالوضوء وبعد سقوط الامر بالوضوء حدث امر بالتيمم ونظير ذلك كثير كان يكون احد الامرين ساقطا و بعد سقوط هذا الامر يحدث امر آخر اذن في الواجبات الآنيه اذا لم يمتثل المكلف و عصى ففي الآن الثاني يؤمر بالمهم لا محاله فرضنا ان الغريق بلي قد عرف الغريق بله ولم يمكن انقاذه بعد ذلك يؤمر بواجب آخر الذي كان مزاحما له وهذا ليس من الترتب نعم لو فرضنا انه اتى بالواجب المهم في الان الاول وهو آن الاسيان يجري فيه بحث الترتب فانه في الان الاول مأمور بالاهم و فی ظرف عصیانه لا بعد الاسیان و سقوطه فی ظرف الاسیان یعمر بواجب آخر فبالنسبت الى الان الاول بحث الترتب جاری و اما بالنسبت الى الان الثانی لا یکون هازا من بحث الترتب فان الامر الاول قد عصی و سقط بالعصیان و بعد سقوطه لا مانع من الامر و من هذا يظهر ان الواجبين التدريجيين اذا فرضنا ان اتيان احدهما كان شرطا للاخر ليس المراد بالعصيان هو الاسيان في الان الاول فقط كما في الازاله والسلام مثلا لو فرضنا ان الازاله اهم من السلام و كان الامر متعلقا بالاهم وهو الازاله و اصل مكلف و سلا ليس المراد من قولنا ان اتيان الامر بالاهم شرط في وجوب المهم يعني في الان الاول اذا حس الازالت آن ما بعد از حالی که امره به سلا حاجا لایم شد یعنی لیتا حاجا هو المراد فإنها فی حاجا طلب الجمع بین الزدین فی غایت الوضوع اذ لو فرضنا انه حس امر الازاله فی الان الاول فوجد الامر به سلا المفروض ان الامر بالازاله لم يسقط في الان الثاني ايضا مطلوب في الان الثالث ايضا مطلوب وهكذا ففي الان الثاني المولى يطلب الجمع بينهما فان امر الازاله لم يسقط هو باق فعلا والمفروض ان الصلاه ايضا مامور بها بعد تحقق شرطه وهو الاتيان في الآن الأول وهذا من طلب الجمع الواضح هذا غير معقول لا يمكن الالتزام به. ولا يمكن ان يقال ان محذور طلب الجمع جمع مفقود في المقام، وذلك فان المكلف هو باختياره اوقع نفسه في المحذور، لماذا اتى في الان الاول ليبتلي بذلك؟ هذا واجب الفساد كما ذكره في الجمايه. فان طلب الجمع بين الزدين لا يصدر من الحكيم حتى فيما اذا كان منشأه سوء اختيار المكلف، بل المكلف هو اوقع نفسه في هذا المحذور، هذا لا يستحب فعل المولى، والا نجاز ان يقول المولى لعبده اذا فعلت السدح تجمع بين النفيذين. خب للمكلف ان لا يسعد السدح، هو باختياره يسعد. هذا يحتمل ان يقال ان هذا التكليف صحيح من المولى ان يامره بالجمع بين النفيذين على تقدير صدور فعل اختياري، هذا غير معقول. بل القائل بالترتب يعني مورد بحثنا جوازا و امتناعا ان يكون الاتيان شرطا حدوثا و بقاءا، يعني كما ان اتيان الامر بالازاله شرط في اول حدوث الامر بالصلاه، كذلك بقاؤه شرط في بقائه. ففي كل آن من الآنات يؤمر المكلف بالإزالة ورفع اليد عن الصلاة، إنه لا يصلي بل يزيل، ولكن على تقدير عدم الإزالة وتحقق العصيان في الخارج، يعني خلو الزمان عن الإزالة والمحل خارقون عند فراغ المحل يأمره بالصلاة، وإلا لا يأمره بالصلاة مع الإزالة دائما، كما أنه كان حدوثا يأمره بالإزالة وعلى تقدير الإزالة لا يطلب الصلاة بقاء أيضا كذلك، على تقدير الإزالة لا يطلب الصلاة. يعني لو رفع اليد المكلف، لو رفع يده عن الصلاة واشتغل بالإزالة أفرض مقدارا من الصلاة أتى به، بعد ذلك ندم واشتغل بالإزالة، يستكشف أنه لم يكن أمر من الأول، الصلاة غير مأمور به. فإن الأمر بالصلاة كما هو مشروط بعصيان الأمر بالإزالة، كذلك مشروط بعصيانه بقاء، يعني هكذا يقول المولى عزل النجاسة على تقدير تركك للإزالة إلى آخر الصلاة فصلي. فالعصيان المستمر هو شرط للصلاة لا العصيان عن ما، إذن ليس هذا من طلب الجمع، يعني في أي آنات من الآنات فرضنا لا يأمر المولى بالجمع بينهما، لا يقول سل وعزل، بل يقول عزل وعلى تقدير خلو المحل عن الإزالة وترك هذا إلى الآخر في ذلك الظرف سلي، وأما الصلاة مع الإزالة فهو غير مطلوب دائما. ففي الواجبات التدريجية كما هو الغالب إما بنفس العمل تدريجيون أولى أن الوجوب باطل، المقصود أن الوجوب ليس آنيا يسقط في الآن الأول، بل الوجوب باطل في هذه الموارد. العصيان الذي هو شرط للأمر بالصلاة هو العصيان المستمر، وعلى هذا لا محذور في مثل هذين الطلبين اللذين يكون أحدهما مطلقا وهو الأمر بالأهم، والثاني مشروطا بعصيانه، ولا يكون هذا من طلب الجمع. فيانه إن شاء الله بعد ذلك.